بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم، أي موضع الحرث وهو النسل، مراد بالحرث هنا النسل، فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أي جهة، إذا كان في القبل، فمحل الجماع هو في القبل، إن شئت أن تأتيه من أمام، وإن شئت أن تأتيه من خلف، أو من أي جهة، المهم أنك لا تتعدى القبل، لأنه هو موضع الحرث، أي موضع النسل. والله جل وعلا إنما جعل الأزواج والتزاوج من أجل بقاء النسل، من أجل بقاء النسل، وهذا موضع النسل. أما من يأتي المرأة في غير قبولها هذا ضياع، هو ضياع ولا نسل فيه، هذا من ناحية، ومحرم، حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم، لا مانع أنك تستمتع ببدن المرأة باللمس وغير ذلك، لكن الله حرم إتيان المرأة في دبرها، ولعن من فعل ذلك. وإذا تكرر هذا من الزوج فإنها تفصل منه شرعا، إذا تكرر منه هذا ولم يتب فإنها لا يجوز أن تبقى معه، لأنه ليس بزوج، وإنما هو حيوان. حتى الحيوان، الحيوان ما يأتي الأنثى مع دبرها، حمير والإبل وكل الحيوانات ما تأتي الدبر أبدا. وهذا الإنسان يسقط إلى هذا الحد لا خير فيه، أولا أنه موضع النجاسة، وثانيا أنه ضياع وليس هو موضع الحرث، وثالثا أنه يسقط المروءة والرجولة. لكن إذا لم يتب ويقلع عن هذا إنها لا يجوز أن تبقى معه، يجب عليها أن تطلب الفراق عند القاضي. نعم.
وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
عرفنا هذا، أنها إذا أتاها في قبولها من أي جهة له ذلك، لا مانع، من الأمام أو من الخلف، المهم أن يكون الإيلاج في القبول. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أي جهة. وكانت اليهود تحرم إتيان المرأة من خلفها في قبولها، فأنزل الله هذه الآية أنه لا مانع، ما دام أنه في صمام واحد هو صمام الحرث فلا مانع من ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على استحباب هذا الدعاء عندما يريد الرجل امرأته، أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني من الذرية، فإن هذا يصون الذرية من الشيطان، حرز لها من الشيطان. كلمات يسيرة وفائدتها عظيمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، الواجب على المرأة أن تبذل نفسها لزوجها إذا طلبها ولا تتمنع، فإنها إن تمنعت غضب الله عليها وغضبت عليها الملائكة ولعنتها الملائكة، لأنها منعت حقا عليها لزوجها. والله جل وعلا أمر بالعشرة بالمعروف، بأن يبذل كل من الزوجين للآخر ما يجب عليه من حقه ولا يتمنع من ذلك. فللرجل أن يطلب امرأته ما دام ليس فيها مانع شرعي ولا مانع جسمي يمنعها من الجماع سليمة، وإنما من باب العناد ومن باب الكيد، فهذا أمر محرم لا يجوز لها ذلك، وهي عاصية، وهذا نشوز، تبر نشوزا. نعم.
ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
وفي رواية للإمام مسلم إن إذا امتنعت من زوجها إذا طلبها للفراش فإن الذي في السماء يبيت غاضبا عليها ولعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا وعيد شديد، وعيد شديد على المرأة التي تتمنع من زوجها إذا طلبها من غير مسوغ، غير مسوغ شرعي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
لعن الواصلة أي طردها وأبعدها من رحمته والعياذ بالله. لعن الواصلة وهي التي تصل شعرها بشعر آخر ليس لها، تأتي بشعر تصله بشعر رأسها حتى يظن أن هذا شعرها وأن رأسها طويل وأن هذا لا يجوز، هذا ملعونة من فعلته، كبيرة من كبائر الذنوب الواصلة. والمستوصلة التي تطلب هذا، الواصلة التي تصل شعرها هي بنفسها، والمستوصلة التي تطلب من يصله، كأن تذهب إلى المحلات التي فيها محلات التجميل وتطلب أن يركبوا لها شعرا مع شعرها، هذا ملعون من فعلته، ملعونة. لعن الواصلة،
لعن الواصلة والمستوصلة.
الواصلة هي التي تفعل ذلك، تصل شعرها بشعر غيره، والمستوصلة التي تطلب هذا من غيرها أن يصله، كأن تذهب إلى محلات التجميل التي لا تلتزم بالحدود الشرعية وتطلب منها أن تصل شعرها بشعر آخر، سواء شعر صناعي أو شعرا طبيعي. نعم.
والواشمة والمستوشمة.
الواشمة، الوشم هو، هذا من أمور الجاهلية، والوشم أن تغرز الإبرة في جلدها فإذا خرج الدم تحشو موضع الإبرة أو موضع النافذ هذا تحشوه بالكحل حتى يصير أخضر، يبقى أخضر، هذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة، سواء فعلت هذا بنفسها أو فعلته بغيرها، لأن تحترف أنها تعمل الوشم للنساء، هذا حرام ومكسبها حرام، هذه الواشمة. والمستوشمة التي تطلب هذا، تذهب إلى محلات التجميل أو إلى امرأة تعمل هذا تطلب منها أن تضع الوشم فيها، هذه ملعونة مطرودة من رحمة الله. نعم.
وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.
نعم، أعيد الحديث، الحديث فيه شيئان.
وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة.
أنهى عن الغيلة، هذه واحدة، والغيلة أن يطأ امرأته ويترضع، ترضع طفلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يؤثر هذا على الرضيع وأراد أن ينهى عنه، ولكنه نظر في غير هذه الأمة ووجدهم يفعلون هذا ولا يضرهم ولا يضر أولادهم فتركه. نعم.
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا.
يعني فلا مانع أن يطأ الزوج زوجته ويترضع ولا يضر هذا الرضيع.
ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.
العزل هو أنه إذا أراد الإنزال، إذا جامع زوجته وأراد الإنزال يخرج ذكره وينزل خارج الفرج خشية أن تحمل، وهذا وأد، يقول صلى الله عليه وسلم وأد، وأد خفي. والموؤودة هي التي تدفن وهي حية، كانوا في الجاهلية يدفنون البنات وهن حيات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فكانوا يدفنون البنات لكراهتهن، يكرهونهن ويدفنونهن تحت التراب وهن حيات يموتن تحت التراب والعياذ بالله، هذا من أفعال الجاهلية. والذي يعزل يتشبه بهم لأنه يقتل النسل، يقتل النسل. والله جل وعلا أمر بالزواج وأمر بإتيان الزوجات: عاشروهن بالمعروف من أجل النسل، يعني أغراض كثيرة، منها غض البصر ومنها قضاء الوطر ومنها الإنجاب، وهذا هو المقصود الأول، الإنجاب. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرف. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات.
العزل إذا كان لحاجة فلا مانع منه، لكن إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. وأما ما زعمته اليهود أنه يقطع النسل فالرسول رد عليهم أن هذا لا يرد قضاء الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن تحمل المرأة حملت بأي طريق كان، حتى ولو أخذت مني الرجل ووضعته في قطنه ووضعته في رجها فإنه يدخل ويتسرب إلى رحمها فتحمل، إذا أراد الله ذلك يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.